بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: هذا ولكن الأقوى عدم الفرق. تقدم في الدرس السابق الاستدلال بدليلين. الاستدلال بدليلين لفساد أو بطلان أو عدم صحة البيع الفضولي إذا كان المالك منع أو كان كارها لبيع متاعه، وهو ما يكون عنوان أو موضوع البحث في المسألة الثانية، أن يبيع الفضولي مال غيره للمالك مع سبق النهي من المالك. فاستدل على الفساد والبطلان بدليلين تقدم بيانهما في الدرس السابق. يقع الكلام في جواب المصنف عن هذين الدليلين. أما الدليل الأول فحاصله، نستذكر الدليل فقط لفهم الجواب. المستدل يقول: أدلة صحة البيع الفضولي قاصرة عن شمول محل البحث، عن شمول الفضولي المسبوق بالمنع من قبل المالك، فإن الدليل هو رواية عروة البارقي، ولا ريب أنها في مورد الرضا من قبل المالك. فإذا لم نشترط الرضا السابق في صحة البيع الفضولي فلا أقل من عدم القول بصحة الفضولي إذا كان المالك مانعا أو ناهيا أو كارها لبيع متاعه. هذا هو الدليل الأول حسب ما تقدم. يجيب المصنف عن هذا الدليل بما حاصله. نسلم أن رواية عروة البارقي ناظرة لصورة عدم سبق المنع، ناظرة لصورة عدم سبق النهي، ناظرة لعدم سبق كراهة المالك على بيع الفضولي. فبيع الفضولي المسبوق بالنهي من قبل المالك ليس مشمولا لرواية عروة البارقي، هذا مسلم. ولكن لا ينحصر دليل صحة البيع الفضولي برواية عروة البارقي، فهناك أدلة أخرى غير رواية عروة شاملة لما نحن فيه. هناك أدلة أخرى دلت على صحة البيع الفضولي من دون أن تقيد الصحة. هناك أدلة دلت على صحة البيع الفضولي من دون أن تقيد الصحة بعدم النهي السابق، فتكون دالة بإطلاقها بعمومها على صحة البيع الفضولي، سواء كان النهي من قبل المالك موجودا أم ليس موجودا. فقد تقدم جملة من الأدلة، يتعرض المصنف لتقريب بعض الأدلة على صحة البيع الفضولي لشمولها للمقام. أولا العمومات المتقدمة، حيث تقدم من المصنف الاستدلال على صحة البيع الفضولي بالعمومات أو الإطلاقات التي دلت على صحة البيع: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، ونحو ذلك من الأدلة التي دلت على صحة على إمضاء عقد البيع. فإن هذه الأدلة بعمومها حيث لم تقيد مقارنة العقد للرضا، وإنما غاية ما فيها اشتراط الرضا الأعم من السابق واللاحق، فهي دالة على صحة البيع الفضولي. هذا تقدم. في المقام المصنف يقول هذه العمومات بعمومها أيضا تثبت الصحة، تشمل ما نحن فيه، فتثبت الصحة بمعنى أنها دلت على إمضاء البيع سواء كان مسبوقا بالنهي من المالك أم لم يكن مسبوقا. نعم، اشتراط الرضا يتحصل بالإجازة، فنقول حينئذ في المقام بصحة البيع الفضولي المسبوق بالنهي من قبل المالك، لكن إذا أجاز لاحقا يصح منه. فكما أن أحل الله البيع تثبت الصحة للبيع العرف الاعتيادي، تثبت الصحة أيضا للبيع الفضولي غير المسبوق بالنهي، وتثبت الصحة للبيع الفضولي المسبوق بالنهي. واضح إن شاء الله. الدليل الآخر، نعم، هذا الدليل الثاني. لا صح، احنا والدليل الاول، الدليل الاول يتكلم في المقتضي. شنو كان الدليل الاول؟ يقول قصور في الادله، يعني قصور في المقتضي، يعني لا يوجد دليل يشمل الفضول المسبوق بالنهي. الدليل الثاني راح يجي يقول يشمله ولكن الاجازه غير مؤثره. الان خلينا احنا والحد الاوسط في الدليل الاول. الدليل الأول يقول لا يوجد عندنا دليل فيه اقتضاء الصحة، لأنه ما غاية ما عندنا رواية عروة البارقي. رواية عروة البارقي هل تشمل ما لو كان المالك ناهيا؟ لا، لأنه في مورد رواية عروة عندنا المالك وهو النبي صلى الله عليه وآله، شنو كان؟ افترضنا راضي بالبيع، بيع الشاة اللي هو أخذ دينار أو درهم، راح اشترى شاة ثم بالطريق اشترى شاتين ثم بالطريق باع واحدة، هذا البيع قلنا هذا فضولي. وقع الكلام في محله على أنه لا ريب من عروة أنه يعلم برضا المالك، برضا النبي صلى الله عليه وآله بالبيع. وقلنا هذا منين؟ ذكرنا له مقربات أنه متعارف، أنه الشخص إذا أراد أن يشتري شاة فيحصل على شاة والدرهم، لا ريب يقبل، وقضية شرعية ما بها مشكلة ما بها كذا، فعادة يقبل. فكان افترضنا في الرواية أن المالك قابل راضي، فموردها رضا المالك. وين جاي نتكلم الآن؟ جاي نقول إذا لم نعتبر الرضا في الصحة فلا أقل تقدير هذه الرواية لا تشمل مورد النهي السابق. فإذا نتصور ثلاث حالات، عندنا فضولي مسبوق برضا المالك، عندنا فضولي مسبوق بنهي المالك، عندنا فضولي ما مسبوق لا برضا ولا بالنهي. لا يعلم أساسا المالك، لم يكن يعلم بما فعله الفضولي. رواية عروة البارقي لا ريب ولا إشكال ولا نقاش ولا جدال ولا شيء من هذا كله، أنها تشمل المورد الأول وهو الفضول المسبوق برضا المالك. تشمل الفضول إذا كان المالك جاهلا بالبيع أصلا، لا رضا ولا نهي. سأذكر هو هذا الذي نقول بأنه إذا لم نقل باشتراط صحة الفضول برضا المالك السابق، فلا أقل أنه شنو؟ الرضا لا مدخلية له، لا يؤثر، لأنه يكفي بالإجازة والرضا اللاحق. فلم نشترط الرضا السابق، فايش راح تشمل رواية عروة البارقي؟ بيع الفضولي إذا كان المالك جاهلا مطلقا ببيع الفضولي، ما يدري أصلا. بعدين جاء وقالوا له بأنه فلان باع كتابك، هو كمان جاهل أصلا ما يدري. هذا الشمل. فإذا تمكنا من التعدي من حالة الرضا السابق إلى حالة عدم العلم بالبيع فلا يمكننا التعدي إلى حالة المالك الناهي المالك المانع. فإذا كان عندنا فضولي ومسبوق بالنهي من البعيد بمكان أن نشمله برواية عروة البارقي. فالمستدل ماذا يقول؟ الأدلة الدالة على صحة البيع الفضولي رواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي لا يمكن أن تكون شاملتان للفضول مسبوق بالنهي. ناظر علما شنو عبر عنه؟ قصور في المقتضي. ناظر إلى اشتراط آخر كذا في الشيء من قبيل ما سيأتي من أن الإجازة لا تجدي، لا غاية ما في الدليل الأول أن الأدلة مفقودة، قصور في المقتضي. يجي المصنف في مقام الجواب يقول سلمنا أن رواية عروة البارقي ليس فيها شمول لما نحن فيه، فلا تدل رواية عروة البارقي لا تدل على صحة الفضول المسبوق بالنهي بالمانع، ولكن لا نسلم أن الدليل منحصر برواية عروة البارقي. هناك رواية، هناك أدلة أخرى كما تقدم على صحة البيع عموما والبيع الفضولي خصوصا، هذه الأدلة شاملة لما نحن فيه. حتى يجي المصنف يطبق يقرب الاستدلال ببعض الأدلة السابقة بحيث تكون شاملة لما نحن فيه. سابق تقريب مرة هو يشير لمرة احنا نبينه. الدليل الأول وهو العمدة عند المصنف، أي دليل؟ العمومات والإطلاقات. ما المقصود بالعمومات والإطلاقات؟ من قبيل أحل الله البيع. يعني المقصود بالعمومات والإطلاقات شنو؟ العمومات وإطلاقات أدلة إمضاء البيع. احنا قبل ما ندخل في البيع الفضولي عندنا أدلة على إمضاء البيع، البيع الاعتياد هذا اللي سواء كان معاطاتي أو قولي، هذا البيع الذي يقع بين العقلاء. الشارع أمضى أو لم يمضه؟ أمضى. بأي دليل؟ وين دليل الإمضاء؟ أحل الله البيع. فأحل الله البيع شنو يقول؟ البيع العرفي أمضاه الشارع، أحله يعني أمضاه الشارع. بهذا الدليل أثبتنا صحة البيع بشكل عام. ثم دخلنا في البيع الفضولي، جانا عنوان خاص البيع من غير المالك. إذا كان المالك يبيع فهو منضى، إذا كان مو المالك يبيع، الغاصب، الجاهل، الوكيل، الولي، غيره، صار عندنا تقسيم. مرة بيع، التفتوا يعني بيع من يملك التصرف، والمالك التصرف شنو عنوانا؟ المالك مالك العين أو الولي أو الوكيل أو المأذون. ذول أربعتهم شو نسميهم؟ مشايخنا شو نسميهم؟ يملكون التصرف. غير هؤلاء الأربعة هو موضوع البحث في مسألتنا الطويلة العميقة العريقة العنيقة الدقيقة. شو يسمونها بيع الفضولي؟ شو الموضوعها؟ أن يبيع من ليس له ملكية التصرف. فهل البيع صحيح أو لا؟ سموه البيع الفضولي. هذا صحيح أو مو صحيح؟ استدل على صحته بجملة أدلة منها العمومات. أي عمومات؟ عمومات إمضاء البيع من قبيل أحل الله البيع. فأحل الله البيع كما صحح البيع من رأس أساسه أيضا يصحح البيع الفضولي. بأي بيان المتقدم في بداية مسألة الفضولي، مسألة ثانية الأولى، فإن أحل الله البيع غاية ما يثبته هو صحة البيع بالشرائط التي ثبتت بالأدلة الخاصة، والبيع الفضولي مستوفي لتمام الشرائط إلا الرضا. فإذا رضي المالك يصح البيع أو لا يصح؟ يصح. جاءنا في وقت إشكال، لكن هذا الرضا متأخر وإحنا نريد رضا المقارن. المصنف قال ما عندنا دليل على اشتراط الرضا المقارن، عندنا دليل على اشتراط الرضا. أما كون هذا الرضا سابق فنسمي إذن مقارن بين يكون الباع مثلا المالك حاضر أو متأخر كما لو أجاز، كله مشمول بمن؟ مشمول به إلا أن تكون تجارة عن تراض، بالتالي هذه تجارة عن تراض فيصح البيع الفضولي بعنوانه العام. الآن جانا عنوان بعد أخص من البيع الفضولي، بيع فضولي مع أن المالك شنو نهى منع. أنا أجي أقول للجناب الشيخ كتابي لا تبيعه، أمروتك هذا كتابي أنا أدري بيك أنت عايش وعارفك، كل ما تستعير من عندي كتاب ألقيك ما أدري مطي هدية بايع شيء، فهذا كتاب مالتي لا تبعه، هذا الكتاب له خصوصية عليه بعض تعليقاتي، هدية جاني من عزيز لا تبعه، نهي. ورا يوم جيت لقيت الكتاب موجود بيد فلان بيد جناب الشيخ، يا هذا الكتاب قال لا اشتريته. خب هذا البيع فضولي مسبوق بالنهي، صحيح او ليس بصحيح؟ المصنف يقول صحيح، والدليل على الصحة نفس احل الله البيع، فإن أحل الله البيع أثبت الصحة للبيع. هل قيد صحة البيع قيدت بعدم النهي السابق؟ أحل الله البيع غير المسبوق بالنهي مقيد بهذا القيد؟ أحل الله البيع إذا لم يكن المالك كارها؟ لا، بيع هذا بيع أو بيع؟ فإذا بالعمومات بالإطلاقات، أي عمومات وإطلاقات التي دلت على إمضاء البيع عموما، هي هذه العمومات بنفسها تدل على صحة البيع الفضولي المسبوق بالنهي بالمنع. صار واضح إن شاء الله؟
حتى يؤثر عليه.
ليش ما بي مقتضى الصح؟
لأنه قد نهى عنه، فالرضا يعني
فالنهي شو يسوي؟ غاية الأمر أنه راح يصير عقد فاقد لرضا المالك.
زين.
إحنا شنو الأدلة اللي عندنا؟
فهل إجازة لاحقة يؤثر؟
هذا الدليل الثاني.
زين.
هذا المستدل بالدليل الثاني سلم بوجود المقتضي ولكن أكو مانع. الدليل الأول يقول مقتضى الصحة ماكو، مقتضي هو شنو المقتضي في الأمور الاعتبارية في المعاملات؟ يعني وجود الدليل. الدليل الدال على صحة معاملتين هذا يعتبر مقتضي الصحة. عند مرحلة أخرى وهي أن يكون المقتضي متوفر لكن المانع موجود، نحكم بالصحة الحكم بالفساد أو الحكم بعدم الصحة، إما لفقد المقتضي أصلاً دليل ما عندنا، وإما يوجد دليل ولكن هناك مانع من انطباق الدليل. الدليلان كل منهما ناظر إلى حيثية تختلف عن الأخرى. الدليل الأول ناظر لفقد المقتضي، ولذلك عنوناه إذا كاتبين الإخوان أو إذا قرأتوا التقرير شنو كان مكتوب؟ قصورا كملوا. ما سامعين شو مصطلح؟ قصور في الدليل. بعدها يعبر في التعبير آخر قصور في المقتضي. قصور في المقتضي، قصور في الدليل. بمعنى شنو معنى هذا المصطلح؟ شنو تعبير هذا بتعبير آخر؟ ترجموا لي.
مرة أصلاً دليل ماكو.
هو بعد ماكو شيء. قصور في المقتضي مع دليل ماكو. هو قصور في الدليل يعني دليل ماكو، قد يدعى اكو دليل لكنه يناقش انه لا ما شامل، يعني مثل ما واحد يجي يدعي انه الدليل على صحه البيع اقيم الصلاه، شلون اقيم الصلاه؟ يجيب يعبر يصعد يقرب كذا اخر شيء يقول لا مو شام اقيم الصلاه غير والبيع غير. فهنا شو نعبر نقول؟ الدليل قاصر عن شمول المقام، تسامح يعني بعبارة ثانية قاصر عن شنو؟ يعني ما عنده دليل. ف فالدليل الأول على فساد البيع الفضولي المسبوق بالنهي بالدقة هو عبارة عن عدم الدليل، لا دليل على صحة البيع الفضولي في المسألة الثانية. المصنف يجي جواب يقول لا أكو دليل، لأن أنتوا شنو قلتوا أكو دليل؟ كان كل نظركم تمام نظركم إلى ماذا؟ إلى رواية عروة البارقي، وكأنما المستدل اعتقد أن الدليل على صحة البيع الفضولي أو على صحة البيع بشكل عام رواية عروة البارقي، منحصر برواية عروة البارقي. ورواية عروة البارقي لا يمكن بنحو وبحال أن تكون شاملة للمسألة الثانية، فإذن لا يوجد دليل على صحة البيع الفضولي المسبوق بالمانع. صار أكرر 4-5 مرات. يجي المصادف شيء يقول لا عندنا دليل. أولا نسلم برواية عروة أن رواية عروة البارقي ليست شاملة لما نحن فيه، لكن لا نسلم انحصار دليل صحة البيع الفضولي برواية عروة البارقي، وإنما هناك أدلة أخرى، وتلك الأدلة الأخرى شاملة للمسألة الثانية، فتثبت فتلك الأدلة كما تثبت صحة البيع الفضولي بعنوانه العام تثبت صحة البيع الفضولي بخصوص ما نحن فيه وهو المسبوق بالمانع. أول دليل ما هو؟ العمومات، أو وخر العمومات المطلقة، أحل الله البيع. أحل الله البيع عندنا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إمضاء أصل البيع، البيع مثل الربا لو حرام لو حلال، مبضى لو مزجور عنه، الشارع زجر ردع عن الربا وأمضى البيع. أي بيع؟ بعنوان العام. ثم أجينا إلى المسألة الأولى وهي فضولي يبيع للمالك من دون سبق نهي، مالك ما يدري أصلا، ما يدري فضولي باع، هذا صحيح أو صحيح؟ بأي دليل؟ أحل الله البيع. ليش؟ لأنه أحل الله البيع لم تشترط أن يكون البائع هو المالك، ولم تقيد أن يكون البائع غير المالك إلا المالك. فإذا كان البائع غير المالك هذا يثبت الصحة أو ما يثبت الصحة؟ الآية شو تقول؟ ماذا تقول الآية؟ كل من طبق عليه عنوان البيع فهو صحيح ومضى عند الشارع. والفضولي حينما أنشأ الإيجاب والقبول على عين غيره عرفا هذا بيع أو مو بيع؟ بلا أشكال بيع. ولذلك يقولون فلان باع كتاب فلان من دون علمه، من دون الله، فلان باع دار فلان، باع فبيع، فإذا انطبق عليه أنه بيع يثبت الحكم وهو الحلية والإمضاء. هاي وين؟ هاي المرحلة الثانية في البيع الفضولي بالمسألة الأولى. هسه نجي المصنف يقول في المسألة الثانية كذلك البيع ينطبق على الفضولي المسبوق بالمنع، فإذا كان البيع الفضولي المسبوق بالمنع يصدق عليه أنه بيع فتنطبق الآية، لأن الآية ماذا تقول؟ كل ما هو بيع عرفان ممضى شرعا، وهذا بيع عرفي إذن ممضى شرعا. إذن البيع الفضولي المسبوق بالنهي صحيح، والدليل على الصحة نفس عمومات وإطلاقات إمضاء العقود وإمضاء البيع. هذا الدليل الأول، واضح إن شاء الله. الدليل الثاني صحيحة محمد ابن قيس، وهي شنو كان مضمونها؟ من باع وليدة أبيه حال غيابه، هذا اللي سافر أبوه وهو شنو سوى؟ انتهز الفرصة وباع الوليدة. طب كيف نقرب تقريب الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على صحة البيع الفضولي في المقام؟ حاصله أن يقال أن الإمام عليه السلام لما أرشد المشتري، لما أرشد المشتري لطريق ووسيلة لتحصيل إجازة المالك شنو كانت هي الطريقة والوسيلة؟ قال له خذ ابنه، خذ الباع، خذ ابنه. فالإمام لما أرشد المشتري لطريقة ووسيلة لتحصيل إجازة المالك لم يفصل ولم يستفصل، هو لم يفصل ولم يستفصل ولم يسأل هل أن المالك منع من البيع سابقا أو لا. فالإمام حينما قال للمشتري، حينما استنجد المشتري به بقوله إنه ابني، أرشده الإمام قال له خذ ابنه حتى يجز لك البيع. لم يفصل، قال له، لم يقل له خذ ابنه حتى يجيز لك البيع إن لم تكن قد منعت، إن لم يكن منع المالك سابقا، ما قال هيك. كما أنه لم يسأل هل أن المالك سابقا منع أو لم يمنع. فكون الإمام لم يفصل ولم يستفصل هذا دليل على إطلاق حكم الإمام بصحة البيع الفضولي مع إجازة المالك، سواء هاي الريتة سواء منع المالك سابقا أم لم يمنع. فإذا كان المالك سابقا منع يصح البيع الفضولي، إذا لم يكن قد منع أيضا يصح. صار واضح إن شاء الله؟ الثالث، فحوى أدلة النكاح. إذا استدل على صحة البيع الفضولي بشكل عام ببعض الروايات التي مفادها وموردها صحة نكاح العبد من دون إذن سيده إذا رضي أو أجاز السيد، من قبيل ما تقدم بقوله إنه لم يعص الله ولكن وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، أي أن العبد يشترط في صحة عقده مطلقا والنكاح خصوصا يشترط أن يأذن سيده بالعقد. فإذا أجرى العقد من دون إذن سيده هذا العقد باطل. ولما سئل الإمام قال إذا أجاز هذا لسيده، إذا رضي صح. اعترض عليهم القائل فأجابه الإمام إن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده، فلو كان عصى الله لا يصح العقد مطلقا ولكنه عصى سيده، فالأمر إلى السيد، إذا رضي السيد صح العقد وإلا بطل. وبما أن السيد ربما يرغب فحينئذ قلنا بصحة البيع، صحة نكاح العبد إذا رضي السيد. ثم استدل بالأولوية فحوى، إذا صح نكاح العبد بإذن سيد برضا سيده بإجازة سيده فصحة بيع العبد بإجازة بإذن السيد أو برضا السيد من باب أولى. وش الأولوية متقدم كلام طويل عريض، ولا خصوصية للعبد في البيع من غيره، كما يصح بيع العبد بإجازة السيد يصح بيع غيره بإجازة المالك، فدل على صحة البيع الفضولي عموما. وأما ما نحن فيه فحيث إن الإمام لم يقيد صحة نكاح العبد بعدم منع السيد سابقا، فإذا الرواية وبالتالي بالفحوى تدل على صحة النكاح وبالتالي البيع حتى لو منع سابقا. صار واضح إن شاء الله؟ بل يمكن أن يدعى، إذا هذا واضح حتى نترقى، بل يمكن أن يدعى أن نكاح العبد من دون إذن سيده صح بالإجازة مع منع سيده. فروايات صحة نكاح العبد هي أساسا مورد المسألة الثانية. إذ العبد لما أجرى العقد كان سيده كارها ومانعا من عقده من نكاحه، فإذا كان فإذا كان الإمام حكم بصحة نكاح العبد بإجازة المالك مع نهيه وكراهته السابقة، فكذلك في المقام نقول بأن تلك الروايات بفحواها تدل على صحة البيع الفضولي المسبوق بنهي المالك. إن قلت كيف قلتم أو فهمتم أن المالك نهى العبد أو كاره لعقد العبد فصار مورده مورد المسألة الثانية؟ واضح السؤال؟ من يعيد السؤال؟ أريد واحد يعيد السؤال.
السؤال
نعم
كنا نتكلم سابقا إذا أقدم العبد على نكاح بدون إذن مولاه ولكن لم يكن هناك نحي سابق.
أحسنت.
ولكن الآن هو طرح الصورة فيما إذا كان قد نهى سابقا.
بل
الآن كيف عرفنا أنه ماذا كان
ناهيا؟ أحسنت. قلت في مقام الجواب ظاهر حال العبيد مع مواليهم أن المولى يمنع العبد من كل تصرف ينافي خدمة العبد، ينافي توفير أي منفعة من منافع العبد. فالمولى بحسب ظاهر حاله يمنع العبد من كل ما يفوت منفعة عليه، إذ المولى يملك العبد ومنافع العبد، قوته، قدرته، إنجازاته، ما شئت فعبر، كلها يملكها السيد، والسيد يريد هذه المنافع بتمامها من دون نقص. فحتى لو لم يصرح المالك بنهي العبد عن النوم كثيرا، هو لا يريد منه النوم كثيرا، وإن لم يصرح المولى بأنه لا يريد من العبد السفر والابتعاد كثيرا عن محل عمله وخدمته، إلا أنه واقعا هو يريد عدم السفر. كذلك النكاح، فإن النكاح لا ريب أنه يضيق دائرة المنافع، يقلل دائرة خدمة العبد لسيده. فالمولى وإن لم يصرح بالنهي للعبد عن العقد والنكاح، إلا أنه لا ريب في نفسه، في قرارة نفسه يمنع، يريد يمنع العقد ويريد عدم العقد. فإذا يمكن أن نستفيد من روايات صحة عقد العبد بإجازة سيده أنه حكم بصحة العقد مع سبق النهي، مع سبق الكراهة، فيكون موردها مورد المسألة الثانية. غاية الأمر أن ذاك في النكاح بخصوصه وما نحن فيه في العقد مطلقا أو في البيع، والتعدي منه بالفحوى وعدم الخصوصية. يعني بالفحوى نتعدى من النكاح من نكاح العبد إلى بيع العبد، ثم من بيع العبد إلى مطلق البيع بجزم بعدم الخصوصية، إذ لا فرق بين بيع العبد وبيع غير العبد. هذا الدليل اللي هو شنو؟ فحوى أدلة النكاح. صار واضح إن شاء الله. ثم يشير المصنف إلى أن المؤيدات المتقدمة أيضا جارية في المقام. إذا تذكرون سابقا ذكر المصنف مجموعة سبع مؤيدات، يمكن مو سبعة أو ست مؤيدات، سبع أدلة أو ست مؤيدات. هذه المؤيدات جارية في المقام أيضا. أما المؤيد الأول وهو الاتجار بمال اليتيم، فإن هذه الأدلة لسانها أدلة الاتجار بمال اليتيم لسانها مطلق، يشمل حالة المنع السابق وحالة عدم المنع السابق. شنو كان مضمون هذا الرواية؟ أنه شخص يتاجر بمال اليتيم، الإمام يقول له شنو حكم الخسارة يضمنها التاجر والربح لليتيم. لا، بينهما غير رواية. لليتيم الربح بتمامه لليتيم. لليتيم يعني شنو؟ يعني العقد صحيح. ولم يشر في هذه الرواية إلى أن العقد يصح إذا لم يكن منع أو نهي سابق، وإنما مطلق، فلسانها مطلق عام شامل لحالة المنع السابق وعدمه. المورد الثاني للتأييد بيع الغاصب للمال المغصوب، فإن الأدلة الدالة على صحة بيع المغصوب بإجازة المالك لسانها أيضا عام، تشمل ما كان مانعا أو لم يكن مانعا، بل في المغصوب كما احتمل الكركي في البحث السابق اللي المصنف تعرض له، احتمل أن المالك يمنع من بيع ماله إذا قام الغاصب بالبيع. لا ريب أن المالك لا يقبل بتصرف الغاصب مطلقا، فإذا حكم الإمام بصحة البيع الفضولي من الغاصب مع كون المالك كارها بل مانعا من البيع، فمورده يأتي في المقام تماما. صار واضح إن شاء الله. المؤيد الثالث الذي يشمل المقام رواية المضاربة، الذي صاحب المال أعطى العامل مقدارا من المال وأمره بأن يشتري بضاعة معينة ونهاه عن بضاعة أخرى، هنا الإمام شنو حكم؟ قال إذا خسر فهو ضامن وإذا ربح فبينهما، يعني بالنسبة لي مش متفقين نص ثلث ربع حسب، هذا في حالة حكم الإمام الربح بينهما يعني حكم بصحة العقد ولم يقيده بما إذا كان مانعا أو لا، بل هنا هم نجي بعد نطرق نقول بل المالك وهو صاحب المال، هنا أنا صار شنو شراء فضولي مو بيع فضولي، شراء فضولي، المالك وهو صاحب المال منع من شراء بضاعة معينة أو سلعة معينة بحسب تعبير الرواية، ومع ذلك العامل خالف النهي واشترى تلك السلعة، أمره أن يتاجر بالكتب، إذا تذكروا هيك مثلا أمره أن يتاجر بالكتب دون غيره، هو ترك الكتب راح تاجر بمن؟ بالثياب مثلا، فيكون العامل في المقام قد اشترى بمال المالك بضاعة مع نهي سابق من المالك وحكم الإمام بالصحة، إذن يشمل المقام تماما. قال هذا تمام الكلام في جواب الدليل الأول. هذا ولكن، يعني هذا بيان الأدلة على الفساد، ولكن الأقوى عدم الفرق. شنو يعني عدم الفرق؟ بين صحة البيع الفضولي غير المسبوق بالنهي وبين صحة العقد الفضولي المسبوق بالنهي، كلاهما صحيح وبنفس الأدلة. لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة. ما نسلم أنهم انحصروا الدليل، أكو أدلة أخرى غير رواية عروة، وكفاية العمومات والإطلاقات. هذا أولا، مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس، مصنف يشير بكلمة أو كلمتين لتقريب الاستدلال. هذا الثاني. الثالث، جريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه بعد يترقى مع ظهور المنع فيها. شنو الدليل على المنع؟ هذا السؤال اللي سألته وجاوبنا، ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد. شاهد الحال، ظاهر الحال أن الموالي يمنعون عبيدهم من أي تصرف، مع أن رواية إجازته، إجازة المالك، صريحة في عدم قدح معصية السيد تمام الملاك، لأن لا يكون العبد عاصيا لله وإنما عصى سيده، فإذا رضي السيد خلاص انتفى المانع. مع جريان المؤيدات المتقدمة له لصحة العقد الفضولي من بيع مال اليتيم بعد، وبيع المغصوب، بيع الغاصب للمال المغصوب، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال. صاحب المال اشترط عليه أن يشتري الكتب، هو راح اشترط شنو؟ فنفهم من عنده أنه شنو قد منع سابقا. الصريح في منعه، في منع المالك عما عداه، عما عدا ما أمره أو ما اشترط عليه. هذا تمام الكلام في مناقشة أو جواب الدليل الأول على الفساد. وأما ما ذكر من المنع الباقي يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.